إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن وتنوع النوازل والمحن. كلما ظهرت فتنة أنست الناس ما قبلها ومهدت لما بعدها، يرقق بعضها بعضا. أمواج عاتية من الفتن تحرق الدنيا والأديان وتحرق العقول والأبدان، فتن لا تبقي ولا تذر، فتن اجتالت الأنفس والثمرات وأذهبت الأموال والممتلكات، فتن أفزعت الرجال والنساء والصغار والكبار. وإنه لا خير في فتنة أبدا، لا والله، فإن الفتن إذا حلت بأرض قوم لا تصيب الظالم وحده، بل تعم الفاجر، تعم البر والفاجر والصالح والطالح، ويصلى بنارها وضررها وبؤسها الكبير والصغير، والذكر والأنثى، الحاضر والباد، الغني والفقير. قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إننا نعيش في زمن يموج بالفتن والخلاف، غاب فيه الفقه والبصر، وحضر فيه الجهل والعمى، فعمت الفوضى وظهر الفساد، ونكبت البلاد، وفشى الهرج في العباد. يخوض غمارها العوام والجهال، ويؤجج نارها دعاة الباطل والضلال. ويا لله، كم جرت هذه الفتن على المسلمين من شرور عظيمة وبلايا وخيمة، فكم من نفس سفك دمها وانتهك عرضها، وكم من أسرة رملت ويتمت وشردت، وكم من جسد أصيب وجرح، وكم من متجر سرق ونهب، وكم من مركبة أتلفت ودمرت، وكم من المراكز والمتاجر أحرقت وأفسدت، وكم من طريق قطع وعطل، وكم من مصانع ومنشآت ومبان قد فجرت، وكم من امرأة وصغير وشيخ وشاب خوف وأرعب، وكم من مريض أعيق عن الخروج لعلاجه ودوائه، وكم من صلاة ضيعت وأخرت، وكم من عابر سبيل أخيف وأهين ونهب، وكم من مدرسة أقفلت وأغلقت، وكم من أسرة فقيرة لم يخرج وليها لكسب الرزق وجلب القوت لها، وكم وقعت من خسائر في الاقتصاد وبنيته، وكم أضعف من الأمن ورجالاته، وكم سمع من سب ولعن وشتم وغيبة وتنابز وسخرية واستهزاء وهجاء، وكم من فوضى عارمة حلت وانتشرت، وكم أفلت من المجرمين من السجون والعقوبة، وكم تجرأ من قاطع طريق وسارق ومغتصب.
كل ذلك يا عباد الله تحت اسم وشعار الربيع العربي، بل والله هو خريف عربي، والله هو خريف دموي. وحسبكم أن تعرفوا أن أول من سن ذلك رجل اقترف موبقة عظيمة من أجل دنيا وحفنة طعام. من علامات الساعة كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وهذا ما نعايش بعضه اليوم ونشاهده صباح مساء، حتى صار حديثنا في كل وقت وعند كل مجلس ولقاء. أصبحنا نسأل عن عدد القتلى والإصابات وعن الجرحى والتفجيرات، بل وصل بنا الحال إلى ما هو أشد من ذلك، وهو أن يخوض المسلم بنفسه في الفتن ويولجها باب القتل والاقتتال، وهو لا يدري لماذا جر لها وكيف زج به في غمارها، لا يعرف لأجل أي شيء يقتل من هو مسلم مثله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. عباد الله، هي الفتن إذا أقبلت، يقول السلف، الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. لماذا؟ لأن الفتنة إذا أقبلت تتزين بالغيرة على الدين، تتزين بأنه قول الحق وعدم الخوف في الله لومة لائم، تتزين هذه الفتنة بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتزين بأن ذلك دفاع عن حقوق الناس والمستضعفين، تتزين الفتنة بأن ذلك طريق الإصلاح وقمع الفساد. فإذا أفسدت تكشفت هذه الفتنة، وهناك يعرفها الدهماء. وهذا ما فسره مطرف بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حيث قال: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولهذا كان العلماء ينهون الناس عن الخوض في الفتن، وهذا ليس من الجبن في شيء. عباد الله، إن من الأمور المخالفة للدين والشريعة في أزمنة الفتن ما يقع من بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة، أو من يعرف بالسياسة والاقتصاد، أو من يلم بالتاريخ والأحداث والوقائع، من الكلام الذي يزيد في استمرار الفتن ويبقي الخوف والاضطرابات، ويزيد في التدمير والإفساد، ويقوي الدمار والإهلاك. أفلا يعلم هذا أنه مشارك في وزر كل دم أريق بسبب كلامه أو مقاله؟ ألا يعلم هذا المتكلم أنه مشارك في وزر كل مال أتلف بسبب كلامه ومقاله؟ ألا يعلم هذا أنه مشارك في وزر كل خوف أو فقر زاد بسبب كلامه أو مقاله؟ ألا يعلم هذا أن الواجب أزمنة الفتن هو السعي في إخمادها وإطفائها، والعمل على وقف نزيف الدماء والأموال والاضطرابات، والدعوة إلى الرجوع إلى تحكيم القرآن والسنة النبوية فيما يجري بين الحاكم والمحكومين؟ ألا يعلم هذا أن العلماء مجمعون متفقون لا اختلاف بينهم على أن السنة أزمنة الفتن وأوقات القتل والاقتتال هي كف اليد واللسان إلا من خير. وفي تقرير هذا يقول الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فكان قولهم الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على الفتن بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم عند نشوب فتن القتل والاقتتال بين المسلمين أن يكسر ما في يده من سلاح ويلزم جوف بيته حتى تضعف الفتن أو تنقطع أسباب دخوله ومشاركته في القتل والاقتتال، وأكد عليه أن يكون كالخير من ابني آدم حيث صبر على قتل أخيه له ولم يقاتل، حيث ثبت عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكسروا قسيكم، يعني في الفتنة، واقطعوا الأوتار، والزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فإذا نزلت، يعني الفتنة، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء فليعمد إلى سيفه، يعني سلاحه، فيدق على حده بحجر، يعني لا يشارك في الفتنة، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: ما أصنع عند ذاك، يعني في الفتنة، يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك، وفي لفظ: فكن كخير ابني آدم، وفي لفظ: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وعن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. وأمر صلى الله عليه وسلم بالفرار من مواقع الفتن لئلا يفتن العبد في دينه، ولكي لا تتلطخ يداه بالدماء المعصومة، كما في حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي رواية عند أبي داود قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وفي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد في الفتن خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وسبب ذلك أن القاعد سيكون أقل مشاركة فيها من القائم، والقائم أقل من الماشي، والماشي أقل من الساعي. وأن من استشرف لها وتعرض وتطلع فستصرعه وتغلبه وتهلكه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، روى حميد بن هلال قال: لما هاجت الفتنة قال عمران بن الحصين لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة. فقال: إني لمغمور فيهم وما أطاع. قال: فأبلغهم عني وانههم عنها. قال: وسمعت عمران يقسم بالله لأن أكون عبدا حبشيا أسود في أعنز في رأس جبل أرعاهن حتى يدركني أجلي، أحب إلي من أن أرمي في أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت. ومن كبار الصحابة الذين اعتزلوا الفتن سعد بن أبي وقاص، ذهب في غنمه وترك الناس يموجون في الفتن، فجاءه ابنه عمر وكان ممن دخل في الفتن، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وجاءه مرة أهل فتنة فدعوه، فدعوه رضي الله تعالى عنه إلى الخروج معهم، فأبى عليهم سعد وقال: لا، إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. وهذا مطرف بن عبد الله تلميذ عمران بن حصين، نقل عنه أعاجيب في توقي الفتن والحذر منها. قال قتادة رحمه الله تعالى: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان يمسك لسانه عن الخوض فيها ويغلق آذانه عن الاستماع إلى أخبارها، فنجاه الله تعالى بورعه وتقواه. قال رحمه الله تعالى: لبثت في فتنة من الفتن 9 سنين ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. وسئل أخوه ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج، قال: كان يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى ينجلي لهم عمن جلت عنه. عباد الله، إن من أعظم ما يصرف القلوب عن عنام الغيوب ويذهب بلب المرء عما يصلح شأنه في دنياه وينجيه في أخراه تلك الفتن التي تموج بالناس وتعصف بالأفئدة وتتوالى سحبها على المجتمعات عاما بعد عام، فلا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه نجاتهم وخلاصهم، فحثهم على العبادة في الهرج وأوقات الفتن، وعد ذلك من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهذه نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم في أوقات الفتن، أن نلجأ إلى ربنا عز وجل، وأن نتعبد، وأن نلزم بيوتنا، وأن لا نخوض في الفتن لا بسيف ولا بلسان. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم وفق إخواننا في مصر إلى كل خير، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.